أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، إمام زماننا وملاذنا وغاية آمالنا، سلام عليكم جميعا. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 45.
سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار، أناجيك أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين، إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن 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 استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعلي.
الإطار الفكري والمعرفي للتفقه الزهرائي في عقيدة الرجعة العظيمة بحسب المنهج اليماني، ومن خلال ذلك يتحقق عندنا أولا ثبات عقيدة الرجعة العظيمة من خلال استطعامها العقلي والقلبي واستشرابها، وثانيا التعمق في هذه العقيدة عبر سبر أغوارها الروحية، وذلك من خلال مجموعة أمور حدثتكم عن بعضها ولا زال الكلام متواصلا بهذا الخصوص. حدثتكم عن التواصل الصحيح مع القرآن، دراية الحديث المعصومي ورعايته، ما بين التوجه بهم إلى الله والتوجه إليهم لأنهم وجه الله، وهذا هو الجزء السابع ولا زال الكلام يتواصل في هذه الموضوعات. في الحلقة الماضية أكملت بيان مرادي من العنوان الذي وضعته بين أيديكم، ما بين التوجه بهم إلى الله والتوجه إليهم لأنهم وجه الله، وحينما نتوجه إليهم فإننا نتوجه إلى الله. الآيات كانت واضحة، كلمات المعصومين جاءت منسابة بانسياق واضح مع مضامين آيات الكتاب الكريم، ولا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام. الخلاصة أن التوحيد القرآني، أنا لا أحدثكم عن توحيد المتصوفة ولا عن توحيد عرفاء الشيعة الذين هم متصوفة صوفية، ولا أحدثكم عن توحيد الفلاسفة المتألهين الكلاميين وغير ذلك، ولا أحدثكم كذلك عن الفقهاء المجتهدين الذين لا علاقة لهم بفقه العترة الطاهرة، أشير إلى فقهاء الحوزة الطوسية اللعينة في النجف وكربلاء، إنما أحدثكم عن توحيد العترة الطاهرة عبر قرآنها وعبر حديثها، وأعتقد أنني قد فعلت هذا بوضوح وصراحة جلية جدا فيما تقدم في الحلقات الماضية. لأجل أن يتضح الأمر أكثر وأكثر، فإنني سأقرأ عليكم حديثا هو من أهم الأحاديث، هو من أهم الأحاديث. إنني أقرأ عليكم من الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران، في الجزء الأول في الصفحة 109، باب المعبود، الحديث الأول بسنده، بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك، ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته، فأولئك أصحاب أمير المؤمنين حقا. وفي نص آخر: أولئك هم المؤمنون حقا، المؤمنون حقا هم الذين محضوا الإيمان، الذين سيكونون راجعين في الرجعة الصغرى، في الرجعة الكبرى، في الرجعتين معا، في الرجعات المتعددة، زمان الرجعة الكبرى. هؤلاء هم الذين محضوا الإيمان. أقرأ عليكم الحديث مرة أخرى، بعد ذلك أبين مضمونه بنحو إجمالي. من عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك، ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته، فأولئك أصحاب أمير المؤمنين حقا، وهم الذين محضوا الإيمان محضا. من عبد الله بالتوهم فقد كفر، الحديث ما قال من عبد الله بالوهم، وإنما قال بالتوهم، وفارق بين الوهم والتوهم. الوهم طبيعة بشرية، الوهم مستوى من الإدراك، ولكنه إدراك خائب. الوهم قوة يمتلكها الإنسان مثلما يمتلك قوة الخيال، ماذا يفعل بالوهم؟ الوهم ينتفع منه الإنسان في تصور كثير من الأمور التي لا يمتلك الإنسان عنها مفردات تعينه على تصورها بنحو صحيح، وإنما هناك مفاهيم إجمالية، وهذه المفاهيم الإجمالية لا ينتفع الإنسان منها إلا عبر قوة الوهم هذه. من أهم تلك المفاهيم المفاهيم الغيبية، الغيبيات. حينما نتحدث عن شؤون الغيب فإننا نحتاج إلى قوة الوهم كي تقرب لنا الفكرة والصورة عن المضامين الغيبية التي نتحدث عنها، نتفكر فيها، نحوم حولها عقليا قلبيا نفسيا. هذا هو الوهم. لكننا إذا استغرقنا كثيرا في الوهم واستعملناه في كل شيء، حينئذ سنقع في خيبة الأوهام، وهي خيبة سيستغلها الشيطان ويعبث بنا عبثا كبيرا. الحال هو يجري في قدرة الإنسان على الخيال. أنا لا أريد أن أتحدث في هذه الموضوعات التي هي خارجة عن هذه البانوراما، لكنني أردت أن أبين لكم معنى الوهم حتى يتضح عندكم معنى التوهم. الوهم قدرة عند الإنسان، أما التوهم هي عملية تفعيل الوهم بشكل خاطئ. هذا هو الفارق بين الوهم والتوهم. الوهم قدرة عند الإنسان كقدرة الخيال، كقدرة التصور، كقدرة التمثل، أن الإنسان يتمثل الأشياء في ذهنه. فهناك التمثل، هناك التصور، وهناك الخيال التخيل، وهناك التوهم الوهم. التوهم تفعيل الوهم بنحو خاطئ. فما المراد هنا؟ من عبد الله بالتوهم فقد كفر. بالضبط بالضبط ما عليه الناس الآن في عبادتهم، أتحدث عن الشيعة في عبادتهم التي تعلموها من مراجع النجف وكربلاء. فإن المصلي على سبيل المثال يقف باتجاه القبلة، هو يقول من أنه يعبد الله، هو يقول من أنه يصلي لله. ما هو المفهوم في ذهنه عن الله وكيف يتوجه له؟ إنه يتوجه لشيء يتوهمه هو. وفي الحقيقة إذا ما سألناه عن الجهة التي يتوهمها أنها الله لا يستطيع أن يخبرنا خبرا صحيحا، أو شيئا مفيدا. إنه يقف أمام القبلة بنحو مطلق، هذا هو التوهم. فمن عبد الله بهذه الطريقة فقد كفر. لماذا؟ لأنه قد خلق إلها من أوهامه، فهو يعبد غير الله. هذا حال الشيعة، لأن مراجع النجف وكربلاء يدينون بدين توحيد المعتزلة، وتوحيد المعتزلة توحيد أوهام، توحيد توهم. وهذا هو توحيد مراجع النجف وكربلاء. لا شأن لنا بتوحيد نواصب سقيفة بني ساعد، لا علاقة له بالتوحيد لا من قريب ولا من بعيد. هذا توحيد صنعوه بالكامل في أجواء عداء العترة الطاهرة، لا شأن لنا بهم، وهنيئا لهم بتوحيدهم. إنني أحدثكم هنا عن التوحيد الذي عليه الشيعة. التوحيد الذي عليه الشيعة هو هذا: من عبد الله بالتوهم فقد كفر. هذا يعتقد بالله ويوحد الله بحسب ما علموه، وحينما يعبد الله فإنما تعلمه يجعله يعبد الله بالتوهم. من خلال ما علموه فإنه يترجمه ويفعله بقوة الوهم التي عنده. وهذا هو حال الشيعة بالضبط، لأن حال مراجع النجف وكربلاء هو هذا، وهم في حيرة من أمرهم. بالمناسبة هم في حيرة من أمرهم، لأنك لو سألتهم عن حقيقة ما يعبدون لا يعرفون، لا يعرفون. قد يضحكون عليك بجمل وكلمات من خلال معرفتهم بالتلاعب بالألفاظ. عملية التلاعب بالألفاظ من الأمور التي يتقنها المعممون، ويضحكون بها على عوام الشيعة. يكلمونكم عن التوحيد وهم لا يفقهون الكلام الذي يقولونه، لأنهم بنوا توحيدهم على أوهام المعتزلة. وحتى أولئك الذين يتحدثون عن توحيد عرفاني عميق، هؤلاء مسخرة أكثر من المسخرة الأولى، لا شأن لي بهم ولا بما يقولون، لكن الجميع لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة. العرفانيون يعبدون الله بالتوهم أيضا بحسب أوهامهم، حالهم حال الصوفيين، يصنعون إلها يخلقونه وبعد ذلك يتعاملون معه بحسب خيالاتهم. أما العترة الطاهرة فهذا دينها، فهذا دينها. أول شيء، العترة الطاهرة ترفض التوهم. من عبد الله بالتوهم فقد كفر، لأنه قد خلق إلها من عند نفسه من خلال أوهامه وراح يعبده. وهذا هو حال الشيعة في المساجد والحسينيات والعتبات المقدسة، يصلون مثلما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه، يعبدون الله بالتوهم، وهؤلاء كفار، كفار في عبادتهم. من عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر. بنحو إجمالي من دون الدخول في التفاصيل حتى لا يلتبس الموضوع عليكم، ومن عبد الاسم عبد الإمام المعصوم، مثلما قال إمامنا الصادق: نحن والله الأسماء الحسنى. وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، الذي خلقته، هذا هو اسم الله، والذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، بين أظهرنا يتجلى في أئمتنا محمد وآل محمد صلوات الله عليه. ومن عبد الاسم ومن عبد الإمام المعصوم دون المعنى، دون المعنى، والإشارة بالمعنى إلى الذات الأولى، إلى الأول بلا أولية له، والآخر بلا آخرية له. ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر. إذن دين العترة هكذا يقرر. العبادة التي عليها الشيعة والتي تعلموها من مراجع النجف وكربلاء وفقا لتوحيد الأوهام الذي هو توحيد المعتزلة، الذي يدين به مراجع النجف وكربلاء أمواتا وأحياء، كتبهم تدل على ذلك، إنهم يدينون بدين المعتزلة، وهذا هو الذي علموه للشيعة. العبادة هنا عبادة كفر، لأنها بنيت على التوهم. والذين يقولون من أننا نعبد الإمام المعصوم، هناك مجموعة في الشيعة تقول هذا الكلام في زماننا أيضا، الذين يقولون نحن نعبد الإمام المعصوم، لا ينكرون وجود الله، لا ينكرون وجود الله، ولكنهم يقولون من أن العبادة تكون للإمام المعصوم. الذين يقومون بمثل هذا، هؤلاء أيضا عبادتهم عبادة كفر. من عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر، ومن عبد الاسم والمعنى، عبد المعصوم ومن خلق المعصوم، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك. إذن هذه العبادات مرفوضة، عبادة التوهم كفر، عبادة المعصوم كفر. الإشراك ما بين المعصوم وخالقه شرك، والشرك هو ضرب من ضروب الكفر. ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك. إذن ما هي العبادة وفقا لتوحيد العترة الطاهرة، ومن عبد المعنى. ولكن عبر أسمائه، ومن عبد المعنى عبد الخالق بإيقاع الأسماء عليه. الأسماء هم المعصومون، بعبارة وجيزة مختصرة، مثلما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: نحن والله الأسماء الحسنى. ومن عبد المعنى عبد الخالق بإيقاع الأسماء عليه. الأسماء محمد وآل محمد، بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه. هذا الذي نقرأه في دعاء السحر، في دعاء البهاء، هكذا نقرأ: في أدعية شهر رمضان، الدعاء الذي يعرف بدعاء البهاء ويعرف كذلك بدعاء السحر: اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه، وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله، بجلالك، بعظمتك، بنورك، برحمتك، بكلماتك، بكمالك، بأسمائك، بعزتك، بمشيتك، إلى آخر الدعاء. الدعاء هنا يتحدث في أجواء محمد وآل محمد، لأن الصفات هذه جاءت وهي على مراتب، على مراقي، وهذا المعنى لا نستطيع أن نتصوره في الذات الإلهية الأولى، لأن هذا يعني أن الذات الإلهية الأولى ستكون مركبة. فحينما نقول: اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، هذا يكون في آثار الله وليس في الله. فهناك الجميل وهناك الأجمل، فهذه المراتب والدرجات والمراقي تكون في صفات المخلوق وليس في صفات الخالق. الخالق صفته واحدة ليس فيها شيء من المراتب والدرجات والمراقي. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. هذه مراتب الجمال التي تظهر في المخلوقات. أجمل الجمال يتجلى في الحقيقة المحمدية، وأجمل جمال الحقيقة المحمدية في عالمنا يتجلى في محمد وآل محمد بين أظهرنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا الدعاء وأمثاله من الأدعية التي تشتمل على هذه المضامين، إنها تتحدث في أجواء محمد وآل محمد. ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه، الصفات التي وصف بها نفسه إنما هي عبر التجليات الظاهرة في أكمل خلقه وفي أجمل خلقه وفي أجل خلقه في الحقيقة المحمدية. لأننا إذا أردنا أن نتحدث عن الذات الإلهية الأولى فهي أجل وأكرم وأعظم من أن توصف. حينما نقول الله أكبر، ما معنى ذلك؟ الله أكبر من أن يوصف، الله أعظم من أن يوصف. وإنما نصفه بحسب ما تجلى سبحانه وتعالى في مرآة أوصافه. مرآة أوصافه الحقيقة المحمدية، وما تجلى في الحقيقة المحمدية هو بحسبها، هو بحسبها. أما الذات الأولى فإنها لا توصف مطلقا، هي أجل من أن توصف. حتى هذا التعبير صفاته عين ذاته، هذا التعبير إذا أريد منه الإبهام يمكن أن يكون مشيرا إلى الذات الأولى، أما إذا أريد منه التفصيل فإنه يشير إلى الحقيقة المحمدية. لأننا مهما وصفنا الذات الأولى وهذه الأوصاف نتعلمها من محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم. نحن لا نصف الله من عند أنفسنا، إذا وصفنا الله فإننا نصفه من خلالهم، من خلال ما علمونا. هذا الكلام بحسبنا، أما بحسبه سبحانه وتعالى هو أجل من أن يوصف. وكل الذي نتحدث به في مقام التوحيد هو بحسبنا وبحسب ما علمناه، ما علمنا إياه محمد وآل محمد صلوات الله عليه. ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه، لأن الإيمان عقد في الجنان في القلب، الإيمان عقد في الجنان، هذا هو أصل الإيمان، وإقرار باللسان وعمل بالأركان. الإقرار باللسان والعمل بالأركان آثار ما عقد في الجنان. ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته فأولئك أصحاب أمير المؤمنين حقا. هذه عبادته، هذا هو دين العترة. عبادة دين العترة التي تستند إلى توحيد العترة هي هذه. فالعبادة التي عليها الشيعة في مساجدهم وحسينياتهم وفي العتبات المقدسة إنها عبادة تعتمد التوهم، وهذه عبادة كافرة. والذين يدعون أنهم يعبدون الإمام المعصوم هذه عبادة كافرة. والذين يجمعون في العبادة ما بين المعصوم وخالقه فهذا شرك، والشرك ضرب من ضروب الكفر. العبادة الحقة هي هذه، أن نعبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه، وهذا هو التوسل الذي حدثتكم عنه في الحلقات المتقدمة، والذي يكون في مقامين: إما بالتوجه بهم إلى الله، وهذا مصداق من مصادق إيقاع الأسماء عليه أننا نتوجه بهم إلى الله، لكن المعنى الأكمل هو في المقام الثاني من مقامات التوسل أن نتوجه إليهم لأنهم وجه الله، وهذا هو إيقاع الأسماء عليه. وجه الله غير الله، وجه الله مخلوق، نتوجه إلى وجه الله لأننا نريد الله، فهذا هو المراد. ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه إلى آخر ما جاء في الحديث الشريف، حيث قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: فأولئك أصحاب أمير المؤمنين حق، الذين محضوا الإيمان محضا. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، صاحب المعروف لا يعثر، وإذا عثر وجد متكأ، صاحب السلطان كراكب الأسد، يغبط بموضعه وهو أعرف بموضعه، صبرك على المصيبة يخفف الرزية ويجزل المثوبة، صديق الجاهل متعوب منكوب، صاحب المال متعوب والغالب بالشر مغلوب، صير الدين حصن دولتك والشكر حرز نعمتك، فكل دولة يحوطها الدين لا تغلب، وكل نعمة يحرزها الدين لا تسلب، صاحب الأخوان بالإحسان وتغمد الذنوب بالغفران، صنائع المعروف تقي مصارع الهوان، صاحب العقلاء تغنم وأعرض عن الدنيا تسلم. أقرأ عليكم من فقه الرضا، وقد يعرف بالفقه الرضوي أيضا. الكتاب مروي عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه، لكنه تعرض للتحريف والتصحيف قطعا. هناك أقوال وأقوال بخصوص هذا الكتاب لا أعبأ بها، لأنني أعرض الحديث على القرآن وعلى ما هو ثابت ومعروف من أحاديثهم في كتبنا القديمة التي نقطع بصحتها قطعا إجمالا ولا نشك في مضامينها الواضحة الصريحة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في الصفحة 47. إمامنا الرضا يقول: وانوي عند افتتاح الصلاة، الافتتاح هو التحريم، تكبيرة التحريم أو تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الافتتاح، من حيث تبدأ الصلاة واجبة. الصلاة الواجبة تبدأ بالتحريم وتنتهي بالتسليم. هناك مقدمات مندوبة مستحبة. الكلام عند الافتتاح، عند تكبيرة الإحرام. وانوي عند افتتاح الصلاة، ماذا تنوي؟ هل هي النية التي علمنا إياها مراجع النجف وكربلاء؟ هذه النية جاءوهنا بها من الشوافع: أصلي صلاة الظهر قربة إلى الله تعالى. هذه النية جاءونا بها من الشوافع. نية الصلاة هي هذه. وانوي عند افتتاح الصلاة ذكر الله وذكر رسول الله، واجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك. هذه نية الصلاة التي تأتي منسجمة مع منطق القرآن في التوجه بهم أو التوجه إليهم. ومر الكلام علينا، لا أريد أن أعيده. وفي الحلقة الماضية قرأت ما قرأت عليكم من أدعيتنا وزياراتنا التي نديم قراءتها وهي تصرح بهذه المضامين التي يرفضها اللعناء السفهاء الخبثاء الأنجاس في الحوزة الطوسية القذرة النجسة. نحن ماذا نقرأ في علل الشرائع للصدوق؟ علل الشرائع الجزء الثاني، طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران في الصفحة 10. إنه الباب الثاني، الحديث الأول. مر علينا هذا الحديث في الحلقات المتقدمة، لذا سأذهب إلى موطن الحاجة منه بسنده، بسند الصدوق، عن هشام بن الحكم. سأل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن علة تشريع الصلاة. لماذا شرع الله الصلاة؟ لماذا شرعت الصلاة؟ تحدث الإمام حتى وصل الكلام إلى جوهر الموضوع، وأراد الله تبارك وتعالى ألا ينسيهم، ألا ينسي الذين أوجب عليهم الصلاة، ألا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله، ففرض عليهم الصلاة يذكرونه، يذكرون محمدا في كل يوم 5 مرات ينادون باسمه، وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفلوا عن محمد، لكي لا يغفلوا عنه وينسوه فيندرس ذكره. فعلة تشريع الصلاة أن نذكر محمدا وأهل محمد. فحينما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أن الصلاة شرعت كي نذكر محمدا، فإن الإمام ذكر جانبا من الموضوع، لأن من البديهي في ديننا وعقيدتنا حيثما ذكرنا محمدا ذكرنا آل محمد، وإلا سيكون الذكر ذكرا أبترا. فعلة تشريع الصلاة أن تكون أوقات الصلاة محطات لذكر محمد وآل محمد، وإلى هذا يشير إمامنا الرضا. وانوي عند افتتاح الصلاة ذكر الله وذكر رسول الله، واجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك، واحدا من الأئمة بحسب زمانك. في زمن إمامنا الكاظم هو الكاظم، في زمن إمامنا الجوادي هو الجواد، في زمن قائم آل محمد هو قائم آل محمد. هذا كلام مهم جدا وخطير جدا. صحيح أن المراجع الطوسيين يرفضونه، على الأقل بالنسبة لي أنا لا أعبأ بفتاواهم، عفوا بفساواهم، أنا لا أعبأ بفساواهم وبقذارتهم. هذا المنطق يأتي متسقا ومتوافقا مع كل ما مر علينا من الآيات والروايات والأدعية والزيارات التي بينت لنا معنى ومضمون التوجه بهم والتوجه إليهم. وانوي عند افتتاح الصلاة ذكر الله وذكر رسول الله. تذكروا ماذا قال الصادق من أن علة تشريع الصلاة هي هذه. فالنية تعني الهدف من الصلاة. أنت حينما تقول أصلي صلاة الظهر، ما أنت تقرر ما هو المقرر. أنت لماذا ذهبت وتوضأت؟ أنت ذهبت وتوضأت لأنك تريد أن تصلي صلاة الظهر، وانتهينا، وانتهى الموضوع. النية الحقيقية هي هذه. لكننا ماذا نصنع للمذهب الطوسي النجس؟ ماذا نصنع له؟ وانوي عند افتتاح الصلاة إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ولرسوله فهجرته لله ولرسوله، هذا هو الهدف من النية. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فأين هذا المضمون أهاجر قربة إلى الله تعالى؟ لا يوجد هذا المضمون. هذا المضمون لا أقول من أنه مضمون خاطئ، لكن المضمون هذا مرتكز عندنا، مرتكز في عقولنا، مرتكز في قلوبنا. هذه نية ثابتة. أنا وأنتم الآن عندنا نية ثابتة من أننا سنصوم شهر رمضان صياما واجبا قربة إلى الله في كل سنة من سنوات حياتنا الباقية، إلا إذا حدث ما حدث من أمر يحول فيما بيننا وبين ما نريد. ولكن إذا جرت الأمور بأسبابها الطبيعية فإن النية ثابتة عندنا أن نصوم شهر رمضان في كل سنة مما بقي من أعمارنا وانتهينا. فلا نحتاج في بداية شهر رمضان أو في كل ليلة أن نقول هذا الكلام، لا إشكال أن نقوله، بإمكان الإنسان أن يقول كل شيء، لا إشكال أن نقوله، لكن هذا لا يشترط في الصيام. الذي يشترط في الصيام هذا المعنى، هذه المعاني، مثل ما يشترط هذا في الصلاة أن تكون العبادة في أجواء محمد وأهل محمد، أن تكون العبادة لإحياء ذكرهم. فإذا كانت الصلاة لإحياء ذكرهم فإن الصيام كذلك، وإن الحج كذلك. وقرأت عليكم من الأحاديث التي يقول فيها إمامنا الباقر إنهم يفعلون أفاعيل أهل الجاهلية، والله ما أمروا بهذا، ما أمروا أن يطوفوا بالبيت، أمروا أن يطوفوا بالبيت وأن يأتونا يجددوا عهودهم معنا. هم لم يؤمروا بالطواف في هذه الأحجار، هذا فعل كان الجاهليون يفعلونه، إنما أمروا أن يطوفوا بالبيت وأن يأتونا. وهذا الأمر يجري على كل تفاصيل الدين، هذا هو دين العترة. حينما أقول لكم نظفوا عقولكم وقلوبكم من خرائ دين مراجع النجف وكربلاء، إنني أقصد هذه المعاني، هذا هو دين العترة. نظفوا عقولكم وقلوبكم من خرائ المراجع الطوسي، وانوي عند افتتاح الصلاة ذكر الله وذكر رسول الله. لماذا؟ لأن الصلاة شرعت لأجل هذا. واجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك، إنه إمام زمانك، واجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك. هل أننا نتحدث عن صورة مشخصة بالمعالم والأوصاف؟ الرواية لا تقصد هذا. أصلا الذين كانوا يعيشون زمان الأئمة من الشيعة أكثرهم لم يفوزوا برؤية الأئمة بنحو مباشر بسبب الظروف الاقتصادية الاجتماعية السياسية الأمنية. الذين وفقوا للقاء الأئمة ورؤيتهم صلوات الله عليهم كانوا أقل من الذين لم يوفقوا لذلك. فهل الكلام مخصوص بالذين رأوا الأئمة فقط؟ فماذا نقول لزمان الغيبة الذي هو أطول من زمان الحضور؟ زمان الحضور انتهى في السنة 60 بعد 200، أما زمان الغيبة لا زال ممتدا إلى هذه السنة 1446 للهجرة، ولا نعلم إلى أي مدى سيمتد زمانها، أعني الغيبة. واجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك، نحدده أولا، إنه إمام الشيعة في كل زمان، فالصادق في زمانه والكاظم في زمانه والرضا في زمانه والحجة ابن الحسن في زمانه. إذن الإمام الذي نجعله نصب أعيننا هو الحجة ابن الحسن. نحن نتحدث عن إمام هو باب الله، هو وجه الله. لا نريد أن نرسم صورة تشخصه بقامة معينة بوجه معين بمواصفات حسية معينة. هذا هو ظاهر الإمام. نحن نخاطبهم في زياراتهم من أننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم وسرهم وعلانيتهم. أقرب الفكرة لكم. في الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الأنعام، ولو جعلناه ملكا، قطعا الكلام يرتبط بالآيات المتقدمة، وأنا لا أجد وقتا كي أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة. إنهم الذين ينكرون رسول الله، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وتستمر الآيات. أعود إلى الآية التي أنا بصددها، وهي التاسعة بعد البسملة من سورة الأنعام. ولو جعلناه ملكا، لو أننا بعثنا إليهم، بعثنا إلى بني البشر، بعثنا رسولا نبيا ملكا من الملائكة وليس من بني البشر، لجعلناه رجلا، لأنهم لا يستطيعون أن ينظروا إليه. قوة البصر عندهم لا تستطيع أن تنظر إلى الملائكة إلا إذا صارت قوة بصرهم بدرجة أعلى وبمساحة أوسع. ولكن والحال الذي هم عليه لا يستطيعون بقوة بصرهم أن ينظروا إلى الملائكة، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لجعلناه رجلا. ما هو برجل؟ مثل ما مر علينا في سورة الزخرف في الآية الثالثة بعد البسملة: إنا جعلناه قرآنا عربيا. ما هو كذلك؟ هذه عملية جعل، يتراءى كذلك لأجل فائدتنا حتى نستطيع أن نتواصل معه. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا حتى يستطيع أن ينظروا إليه، حتى يستطيع أن يتواصلوا معه. وللبسنا عليهم ما يلبسون. الآية بحاجة إلى تفكيك. وللبسنا عليهم يعني خلطنا عليهم الأمور، لأنهم يريدون هذا، يريدون هذا. فإننا نرسل الرسل إليهم من جنسهم، من بني قومهم، ومن أشرف الناس من بني قومهم، ومن أصدق الناس من بني قومهم، ومن أكمل الناس عقلا وفهما من بني قومهم، ومن أفصحهم لسانا. الحديث عن الأنبياء طرا، وهم يريدون أن يلبسوا على أنفسهم، يطالبون بالملائكة أن تنزل إليهم إلى غير ذلك. فإذا كان القرار أننا نبعث رسولا ملكا، فسنقوم بتلبيس الأمر عليهم، بخداعهم. ماذا نصنع لهم؟ لا تنفع الحقائق معهم. وللبسنا عليهم ما يلبسون، لبسنا عليهم، خلطنا عليهم الأمور، مدارات، مدارات، هذه هي المدارات. وللبسنا عليهم ما يلبسون. الآية بحاجة إلى بحث معمق، لكنني لا أريد الوقوف عند الآية طويلا، إنما جئت بها مثالا. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. محمد وآل محمد، مثل ما مر علينا في الحلقات المتقدمة، هؤلاء كائنات إلهية تمظهرت بمظهر بشري، بينما الأنبياء والمرسلون كائنات بشرية جعلت في فناء محمد وآل محمد، حسبت على محمد وآل محمد، فهم من أشياعهم. نحن نخاطب رسول الله ونخاطب الأئمة من آل محمد، نخاطبهم جميعا، نخاطب محمدا وعليا وفاطمة والأئمة من ولد فاطمة، من المجتبى إلى القائم، نخاطبهم جميعا بهذه الحقيقة، مثلما جاء في زيارة رسول الله، أو جاء في زيارة سيد الشهداء: وأشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها، مع العلم أن الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة ترابية من عالم التراب، لكن عناية إلهية رفعت من شأنها وجعلتها محلا قادسا ومقدسا لتلك الحقائق النورية. فما هم بالحقائق الترابية؟ أما نحن فلقد تكوننا من نطفة نجسة، من المواد النجسة، أليس هذه هي الحقيقة؟ هل يصدق هذا الكلام علي أو عليكم؟ أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. متى كان ذلك؟ هل كان ذلك في أجدادنا؟ هل كان ذلك في آبائنا؟ هل كان ذلك في أمهاتنا؟ هل كان ذلك في جداتنا؟ نحن وآباؤنا وأجدادنا تكوننا من نطف نجسة، من مادة نجسة. ما هو هذا الواقع؟ بينما حينما نتحدث عن محمد وأهل محمد، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. فهذه الكائنات الإلهية تمظهرت بمظهر بشري، العالون. ماذا قال الله لإبليس حينما رفض السجود لأبينا آدم في سورة صاد؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ من العالين، العالون. هؤلاء هم الذين نزلوا في عالمنا نورا. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. إذا أردت أن أتابع هذه التفاصيل ستنتهي الحلقة ولم أصل إلى شيء. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. الحقائق الإلهية، الكائنات الإلهية التي عنوانها محمد وآل محمد، في كلماتهم هم الذين يقولون واخترعنا من نور ذاته. هذا الكلام كيف نفهمه؟ هذه الكلمات كيف نفهمه؟ هم الذين يقولون واخترعنا، سبحانه وتعالى واخترعنا من نور ذاته. هذا الكلام لا تستطيع عقولنا أن تتواصل معه، نحن ننقله فقط، وهو بالإجمال يكشف عن مدى قربهم، عن مدى قربهم من سبحانه وتعالى، عن مدى خصوصيتهم عنده، عن وعن وعن. ولكننا لا نفقه كنهه، ولا نستطيع أن نسبر أغوار حقيقته. اخترعنا من نور ذاته، هؤلاء هم، كيف نتواصل معهم؟ عبر هذا النظام الإلهي عبر هذا الظهور البشري الذي نعرفه، إنهم محمد وآل محمد. فحقيقتهم ليست هي هذه التي نراها ونبصرها، هذه آثار حقيقتهم. فنحن حينما نتوجه إلى حقائقهم، وإذا كنا قد رأينا صورهم ونعرفها، فليس من إشكال أن تكون هذه الصورة بوابة لحقائقهم، أن تكون هذه الصورة نصب أعيننا بوابة لحقائقهم، لكننا إنما نتوجه إلى باب الفيض الإلهي، وباب الفيض الإلهي هو حقيقة الإمام المعصوم الذي يتجسد لي بالإمام الكاظم، بالإمام الرضا، بالإمام الجواد صلوات الله عليهم، وهكذا. فحينما تقول الرواية وانوي عند افتتاح الصلاة ذكر الله وذكر رسول الله واجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك، اجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك، توجه إلى حقيقته، توجه إلى حقيقته. نحن نقرأ في الجزء الأول من علل الشرائع للصدوق، إنها الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل، في الصفحة 35 من الباب 9، إنه الحديث الأول بسنده، بسند الصدوق عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: خرج الحسين بن علي على أصحابه صلوات الله عليه، خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال: أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العبادة إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. لقد لخص الحسين كل شيء في هذه الكلمة: أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العبادة إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فقال له رجل: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي، فما معرفة الله؟ هذه المعرفة التي تتحدث عنها، ما هي هذه المعرفة؟ إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي، فما معرفة الله؟ فأجابه الحسين، ماذا قال سيد الشهداء؟ معرفة أهل كل زمان إمامه، معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته، هذه المعرفة معرفة حقه ومعرفة حق الإمام لا تكون في معرفة ما نراه بعيوننا، ما نراه بعيوننا جهة نتواصل معها، لكن حقيقة الإمام وراء هذا الذي نراه بعيوننا. هذا ظاهر الإمام، أما باطن الإمام هو هذا الذي يكون بابا للفيض، هو هذا الذي يكون وجه الله. إذا كنا على معرفة بظاهره فإننا نتواصل مع ظاهره وباطنه، ولكن إذا كانت الظروف، الأزمنة، الأمكنة، الأحداث، الوقائع حالت فيما بيننا وبين أن نتواصل مع ظاهره، لأن التواصل مع ظاهره تواصل عرضي، التواصل الذاتي يكون مع باطنه، مع حقيقة الإمام التي هي وجه الله بين أظهرنا. التوجه يكون إلى هذا المعنى، يكون إلى هذا المضمون. وانوي عند افتتاح الصلاة ذكر الله وذكر رسول الله، واجعل واحدا من الأئمة إنه إمام زمانك، إن كنت في زمن الصادق فهو صادق، وإن كنت في زمن الهادي فهو الهادي، وإن كنت في زمن القائم مثلما نحن في زمن القائم فهو القائم. واجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك. ويستمر إمامنا الرضا في بيان تفاصيل طقوس وأفعال وأقوال الصلاة. إذن معرفة الله مثلما قال لنا سيد الشهداء، معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته. نذهب إلى فاصل.
يا ذا النعمة السابقة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا المنة السابقة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا الحجة القاطعة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا العزة الدائمة، يا ذا القوة المتينة، يا ذا العظمة المنيعة. سبحانك يا الله الغاب، يا بديع السماوات، يا جامع الظلمات، يا راحم العبرات، يا مقيل العثرات، يا ساتر العورات، يا محيي الأموات، يا منزل الآيات، يا ماحي السيئات، يا شديد النقمات. سبحانك يا الله
وفي السياق نفسه سأشير إلى موطن الحاجة من خطبة من خطب أمير المؤمنين ذكرها رجب البرسي من أعلام الشيعة في القرن الثامن الهجري في كتابه المشارق، مشارق أنوار اليقين في حقائق أسرار أمير المؤمنين، طبعته انتشارات الشريف الرضي، قم المقدسة، في الصفحة 20 بعد 300. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ أنا الذي أتقلب في الصور كيف شاء الله. إذن هذه الصورة الظاهرية التواصل معها تواصل عرضي، التواصل الذاتي يكون مع باطن هذه الصورة، وهذا هو مقام الإمامة. هذه المقامات الغيبية العظيمة إنما هي ما وراء هذه الصورة الظاهرة، ولذا فإن الصورة تتقلب مثلما يقول أمير المؤمنين أنا الذي أتقلب في الصور كيف شاء الله. أنا الذي أقتل مرتين وأحيا مرتين، مر هذا الكلام علينا، وأظهر كيف شئت. إنه يتحدث عن الرجعات والأوبات والكرات، وأظهر كيف شئت. أنا الشاهد لأعمال الخلائق في المشارق والمغارب. مضمون الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، إنها الرؤية الإطلاقية. أنا الشاهد لأعمال الخلائق في المشارق والمغارب، هذا هو مقام الإمامة، هذا هو المقام الذي نتوجه إليه، هذا هو وجه الله. فإن كنا وفقنا للقاء الظاهر ومعرفة الصورة فإننا نستطيع أن نستحضر الصورة، وعبر الصورة نتواصل مع الحقيقة. فإن لم نوفق للتواصل مع الصورة والظاهر، وهذا التواصل عرضي لأن المطلوب منا أن نتواصل تواصلا ذاتيا، فهذا هو مع باطن المعصوم، مع مقام الإمامة الغيبي، وهذا هو وجه الله. فحينئذ حينما نتوجه إلى وجه الله فإننا قد توجهنا إلى الله. أنا الذي أتقلب في الصور كيف شاء الله، أنا الذي أقتل مرتين وأحيا مرتين وأظهر كيف شئت، أنا الشاهد لأعمال الخلائق في المشارق والمغارب. ولاية محمد وآل محمد تحاصرنا من جميع الجهات، وهذا هو دين العترة الطاهرة. أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الثاني من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل، في صفحة 34 بعد 500، باب الدعاء قبل الصلاة، الحديث الأول بسنده، بسند الكليني، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: من قال هذا القول كان مع محمد وآل محمد. من قال هذا القول كان مع محمد وآل محمد. إذا قام قبل أن يستفتح الصلاة، هذا الدعاء يقرأ قبل تكبيرة الإحرام. التفتوا إلى مضمونه، حتى إذا لم تستطيعوا حفظه ولم يكن متوفرا لديكم، هذا المضمون استحضروه، المضمون أهم من الألفاظ. أمير المؤمنين هكذا يقول: من قال هذا القول كان مع محمد وآل محمد، إذا قام قبل أن يستفتح الصلاة: اللهم إني أتوجه إليك بمحمد وآل محمد وأقدمهم بين يدي صلاتي وأتقرب بهم إليك، فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. من أنت علي بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم، فإنها السعادة، واختم لي بها فإنك على كل شيء قدير. ثم تصلي، فإذا انصرفت من الصلاة قلت في تعقيب الصلاة: اللهم اجعلني مع محمد وآل محمد في كل عافية وبلاء، في كل عافية وبلاء، واجعلني مع محمد وآل محمد في كل مثوى ومنقلب. اللهم اجعل محياي محياهم ومماتي مماتهم، واجعلني معهم في المواطن كلها، ولا تفرق بيني وبينهم، إنك على كل شيء قدير. كما قلت لكم، ولاية محمد وآل محمد في دين العترة تحاصرنا، وهذا هو سر النجاة في دين العترة، وهذا هو سر أن دين العترة الطاهرة هو دين الفرقة الناجية، لأن دين العترة الطاهرة يحاصرنا من جميع الجهات بولاية محمد وآل محمد. هذا ما نقرأه قبل تكبيرة الإحرام، وما نقرأه بعد التسليم. ماذا نقرأ بعد تكبيرة الإحرام؟ بعد تكبيرة الإحرام: إنني أقرأ عليكم من الاحتجاج للطبرسي، إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، إنها الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين. دعاء التوجه للصلاة، والذي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام. الرواية عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه فماذا نقرأ في دعاء التوجه؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، حنيفا حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب والائتمام بآل محمد حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. هذا ذكر علي بعد تكبيرة الإحرام. فماذا تقولون لهؤلاء السفهاء الذين يقولون من أن ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة؟ ألا لعنة الله عليهم وعلى فساواهم التي تصدر من أفواههم. البهائم تصدر فساواها من أدبارها، ومراجع النجف يصدرون فساواهم من أفواههم. ألا لعنة الله عليهم وعلى أفواههم وعلى فساواهم الصادرة من أفواههم. فهذا الدعاء يقرأ بعد تكبيرة الإحرام. الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تكبر تكبيرة الإحرام ثم تقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب والائتمام بآل محمد حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. هذا النص جاءنا عن إمامنا الصادق، الذي جاءنا عن إمامنا الرضا أقرأه عليكم من الفقه الرضوي. فهكذا تقول بعد تكبيرة الإحرام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، لا إله غيرك ولا معبود سواك، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ سورة الفاتحة. هذا ما جاء في الفقه الرضوي عن إمامنا الرضا على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وجاء عن إمام زماننا في التوقيعات الشريفة، وإنني أقرأ عليكم من الاحتجاج للطبرسي. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي أمير المؤمنين وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم اجعلني من المسلمين، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم اقرأ الحمد. هذا جاءنا مرويا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي أمير المؤمنين إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف. المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، روى عن الأئمة في رسالته العملية المقنعة، وهذه هي المقنعة، الرسالة العملية للمفيد أيام مرجعيته في بغداد، الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. جاء في دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الحمد. ذكرهم وذكر علي قبل الصلاة وفي الصلاة وبعد الصلاة، وهكذا في كل العبادات، لكن هذا ليس موجودا في دين الطوسي. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، إن تخليص النية من الفساد أشد على العاملين من طول الاجتهاد. إن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة ومشقة شديدة، ولا غنى بك عن حسن الارتياد وقدر بلاغك من الزاد. إن النفس التي تطلب الرغائب الفانية لتهلك في طلبها وتشقى في منقلبها. إن لله تعالى في السراء نعمة الإفضال وفي الضراء نعمة التطهير. إن النفس التي تجهد في اقتناء الرغائب الباقية لتدرك طلبها وتسعد في منقلبها. إن من أعطى من حرمه ووصل من قطعه وعفى عمن ظلمه كان له من الله سبحانه الظهير والنصير. إن مثل الدنيا والآخرة كرجل له امرأتان، إذا أرضى إحداهما أسخط الأخرى. المقنعة للمفيد، الرسالة العملية التي قرأت عليكم منها قبل قليل دعاء التوجه في الصلاة، والذي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام. أيضا أثبت المفيد في تفاصيل الصلاة في رسالته العملية في صيغة السلام، ما قرأته من دعاء التوجه كان في الصفحة 400 بعد 100، أما السلام فهو في الصفحة 410 بعد 100. هناك تفصيل لكنني أذهب إلى موطن الحاجة حتى نسلم على النبي صلى الله عليه وآله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الأئمة الراشدين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم بعد ذلك يقول: فإذا فعل ذلك فقد فرغ من صلاته وخرج منها بهذا التسليم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الأئمة الراشدين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذه صيغة التسليم التي أوردها المفيد في رسالته العملية المقنعة، ففيها سلام على النبي وسلام على آله الأطهار، السلام على الأئمة الراشدين. كتاب تهذيب الأحكام للطوسي، كتاب شهير للطوسي الذي هو محمد ابن الحسن مؤسس المذهب الطوسي ومؤسس الحوزة الطوسية في النجف سنة 448 للهجرة. الرجل شيعي كما يبدو في أصوله الاجتماعية، لكنه شافعي تتلمذ منذ صغره على الشوافع والأحناف، وأخذ دينه من الشوافع، وبعد أن تجاوز 20 من عمره جاء إلى بغداد ودرس عند الشوافع، لكنه تعرف على المفيد في السنوات الأخيرة من عمر المفيد، بقي مع المفيد 5 سنوات، توفي المفيد وصارت المرجعية للشريف المرتضى والتصق بالشريف المرتضى بالضبط مثل ما يقول الشوافع في كتبهم حينما يترجمون للطوسي، يقولون كان شافعيا وصار رئيسا للإمامية، وهذه هي الحقيقة بتمام معناها. هذا كتابه تهذيب الأحكام، وهو جامع من جوامع أحاديث الأئمة صلوات الله عليه. هذا الكتاب وضعه على أن يكون شرحا للمقنعة الرسالة العملية لأستاذه المفيد الذي تتلمذ عليه في السنوات الأخيرة من عمره، من عمر المفيد. وقد بدأ تأليف هذا الكتاب أثناء حياة المفيد، لأنه يدعو له بدعاء الأحياء وليس بدعاء الأموات. تهذيب الأحكام للطوسي، وهذه الطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران، إنه الجزء الأول. أذهب إلى المقدمة، فهو يقول: سمعت شيخنا أبا عبد الله، وهي كنية المفيد، أيده الله تعالى. فهذا الدعاء للأحياء، لكنه أكمل الشرح بعد وفاة المفيد، لأن كتاب التهذيب ما هو بكتاب صغير، هو كتاب كبير مفصل. قال في المقدمة: وسألني أحد الأشخاص المهمين عند الطوسي، طلب منه وسألني أن أقصد، هو لم يبين من هو، لكن السياق يشير إلى أن شخصية مهمة عند الطوسي طلبت من الطوسي أن يشرح المقنعة الرسالة العملية للمفيد، وسألني أن أقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله أيده الله تعالى، هو المفيد، الموسومة بالمقنعة لأنها شافية في معناها، كافية في أكثر ما يحتاج إليه من أحكام الشريعة، وأنها بعيدة من الحشو، إلى أن يقول هو الذي يقول الطوسي: وأن أترجم، أن أترجم أن أشرح، أن أبين معنى، وأن أترجم كل باب من أبواب الرسالة العملية، وأن أترجم كل باب على حسب ما ترجمه، ما ترجمه المفيد، وأذكر مسألة مسألة إلى آخر ما قال. فهو قد تعهد بأنه سوف يحافظ على نص الكتاب، وأن يذكر المسائل مسألة مسألة. ماذا فعل الطوسي بالمقنعة؟ لقد عبث بها، عبث بها. وكيف عبث بها؟ سأذكر لكم مثالين لضيق المقام، وإلا هناك أمثلة أخرى. سأذكر لكم مثالين. سأذهب إلى الجزء الثاني من تهذيب الأحكام، حينما جاء إلى دعاء التوجه الذي ذكره المفيد، وقرأت عليكم كلماته قبل قليل: على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فدعاء التوجه الذي يقرأ في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام هكذا أورده المفيد في رسالته المقنعة. ماذا فعل الطوسي الحبيب؟ رفع هذا الدعاء. ما أنت قلت من أنك ستحافظ على الرسالة العملية مثلما وضعها المفيد، وأنت قلت من أنها كافية شافية، وأنت قلت من أنك ستورد المسائل مسألة مسألة، ما هذا قرأته عليكم في المقدمة، في مقدمة الطوسي لكتابه تهذيب الأحكام. رفع هذا النص، لماذا رفعته؟ لا يعجبك، اترك النص وقل عندي نص أفضل منه. هو جاء برواية عن الإمام الباقري، لكنها من روايات التقية التي تأتي مناسبة وموافقة لما عليه الشوافع، فجاء بنص يخلو من ذكر أمير المؤمنين، جاء بهذا النص: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. هذا النص الذي جاء به، وحذف النص الذي جاء به المفيد. ماذا تقولون؟ هذا النص الذي جاء به الطوسي موجود عند الشوافع، لأن الرجل شافعي. النص الذي جاء به المفيد رفعه، لم يتحمل وجوده، لكن لاحظوا لما آلت المرجعية إليه وكتب رسالة عملية لا يستطيع أن ينكر هذا الدعاء، أثبته في رسالته العملية، لأنه يريد لمرجعيته أن تتسع، فأثبت النص في رسالته العملية التي هي النهاية في مجرد الفقه والفتوى. لكن في سائر كتبه الأخرى حذف هذه الصيغة، فهو لا يريد أن يصطدم بعامة الشيعة، لأن عوام الشيعة منذ زمان الأئمة يقرؤون دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام، وفيه ذكر علي بن أبي طالب. نحن في زماننا الآن المعممون أين يقرؤون دعاء التوجه؟ قبل الإقامة، ويقرؤون الصيغة الشافعية. عملية التحريف بقيت مستمرة. الآن الشيعة والمعممون بالذات دعاء التوجه متى يقرؤونه؟ قبل الإقامة، إذا كان يقيم قبل الإقامة، وإذا كان لا يقيم فقبل تكبيرة الإحرام. بينما السنة في دعاء التوجه أن يقرأ بعد تكبيرة الإحرام، وأن يكون مشتملا على ذكر أمير المؤمنين، وقرأت عليكم ما جاء مرويا عن الصادق، ما جاء مرويا عن الرضا، ما جاء مرويا عن إمام زماننا، وما رواه المفيد عن الأئمة عموما. والقضية لا تقف عند هذه المصادر فقط، لكن الطوسية رفع الدعاء بالكامل وجاءنا بصيغة دعاء تخلو من ذكر علي وتتفق اتفاقا كاملا مع الصيغة الشافعية. وإنني طبقت هذا مع كتب الشافعي في برامجي السابقة، لا أجد وقتا كافيا كي أحدثكم عن كل التفاصيل. مكان آخر في هذا الكتاب عبث به الطوسي صيغة التسليم التي أوردها المفيد في رسالته العملية، فيها سلام على الأئمة الراشدين، حذف هذه الصيغة. هذه الصيغة حذفها، حذف الصيغة وجاءنا بصيغة مروية أيضا في رواياتنا، لكنها تناسب ما عليه الشوافع، ما عليه المخالفون للعترة الطاهرة. فجاءنا بصيغة سلام: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على جبرائيل وميكائيل والملائكة المقربين، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم تسلم، ثم تسلم أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فجاء بصيغة فيها السلام على نبينا صلى الله عليه وآله، على أنبياء الله ورسله، على جبرائيل ميكائيل الملائكة المقربين، المصلي يسلم على نفسه، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لكن لا ذكر لأهل محمد. شو تقولون؟ أكو دودة له ما أكو دودة؟ شو تقولون أنتم؟ تلك الصيغة حذفها وجاءنا بصيغة تتناسب مع المذاق الشافعي، وصدقوني إن دينكم عبث به بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. كذبوني، كذبوني، هذه الكتب وهذه المصادر كذبوني. هذه الكتب موجودة في أسواق بيع الكتب، في المكتبات العامة، موجودة على الشبكة العنكبوتية، موجودة عند كثير من المعممين في مكتباتهم الشخصية. راجعوها ودققوا النظر فيما قلت. إذا وضعت احتمالا في دعاء التوجه، ربما اشتباها من الطوسي، نسيانا، غفلة، ما أورد الصيغة التي جاء بها المفيد في دعاء التوجه. لكن ماذا أصنع مع الذي فعله في صيغة التسليم. وفي موارد أخرى أيضا. فشو تقولون؟ أكو دودة لو ماكو دودة؟ هذا هو المذهب الطوسي اللعين الذي أحذركم منه، وهؤلاء هم المراجع الطوسيون القذرون. لماذا التسليم في صلاتنا يخلو من السلام على أئمتنا؟ المصلي الحقير يسلم على نفسه، منع الوالدين، هو منو أنت؟ ابن الكلب، منو أنت؟ لا تسلم على الأئمة وتسلم على نفسك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لا يا ابن القندر على أدك. أين السلام على آل محمد؟ هذا سلام أبتر. دعاء التوجه الذي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام ليس واجبا، ولا يجب عليكم أن تقرؤوه، لكنه يشتمل على ذكر أمير المؤمنين، فصلاته تزين بذكره. هؤلاء الأنجاش أولاد القنادر الذين يقال لهم آيات الله العظمى، خراءات إبليس العظمى، كيف يقولون من أن ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة؟ طيح الله حظهم وطيح الله حظكم إذا كنتم تتبعونه، إذا كنتم تبحثون عن دين العترة الطاهرة. نظفوا عقولكم، نظفوا قلوبكم، نظفوا عقائدكم، نظفوا صلواتكم من خراء هؤلاء الخراءات، ألا لعنة الله عليه. لا زال الكلام يتواصل ويتواصل، نحن في أجواء التوجه بهم إلى الله أو التوجه إليهم لأنهم وجه الله. هكذا نخاطب إمام زماننا صلوات الله عليه في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة وجه الله قائم آل محمد. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً